بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زادك الله من علمه يا شيخ، وجزاك الله خير حضرتك وكل القائمين على برنامجك.
آمين.
يعني استفدنا كثير من هذا البرنامج.
الحمد لله.
لا شيخ، عندي 5 أسئلة لو تكرمت.
تفضل.
يا شيخ، السؤال الأول، يا شيخ إحنا من زمان لما قرينا علم التجويد يعني في أحكام الاستعاذة والبسملة، في بداية كل سورة يعني شيوخنا علمونا إنه لما نقرأ القرآن في بداية السورة نستعيذ ثم نبسمل، أما إذا قرأنا القرآن من النصف أو قرأنا بعض الآيات فننظر إلى الآيات التي نقرأها. إذا قرأنا الآيات يعني كانت تبدأ بالشيطان أو بالمنافقين أو شيء من هذا القبيل فإننا نستعيذ فقط، أما إذا قرأنا بآيات يعني بدأنا بآيات تبدأ باسم الله أو صفاته أو بآية يعود الضمير بها إلى الله فإننا نستعيذ ونبسمل. وأنا سمعت من حضرتك في عدة مرات إننا نستعيذ فقط، يا شيخ أيهما الأصح وماذا علينا أن نعمل؟ هل نستعيذ فقط أو نستعيذ أو نبسمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، عند القراءة يعني عند الصلاة في بداية الصلاة بعد الفاتح يعني عند بعد الدعاء الاستفتاح نستعيذ ثم نبسمل ثم بقية الركعات نبسمل فقط. طيب يا شيخ، إذا قرأنا بعض الآيات بعد سورة الفاتحة يعني مو بداية السورة نستعيذ أو نبسمل فقط؟
آيات اللي بعد الفاتحة؟
نعم يا شيخ.
إن شاء الله.
يعني هو إحنا نستعيذ فقط في بداية
إن شاء الله
في بداية الصلاة.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا يعني تحدث معك سابقا يعني قلت إنه أنا مريضة وبسبب مرضي أسافر كثير لخارج البلاد، وكل ما أسافر يا شيخ فإني يعني الصلوات أقصرها وأجمعها بحسب يعني الوقت، فيا شيخ في أحيانا كثيرة أن أكون يعني لما أصلي صلوات إذا أجمعها كنت أعمل خطأ يعني وما كنت أعرف هذا الشيء، كنت أصلي صلاة العشاء وخصوصا العشاء كنت أصلي صلاة العشاء في وقت العشاء ركعتين ثم بعد ذلك أصلي صلاة المغرب. أنا يعني مؤخرا عرفت أنه لازم الصلوات تكون بالترتيب، فماذا أفعل في هذه الحالة يا شيخ؟ وأنا في سنوات كثيرة يعني كل ما أسافر على هذا النحو أصلي، أصلا ما أعرف عدد الصلوات اللي صليتها بهذا الحال يعني.
يعني أنت في السفر تقدمين العشاء على المغرب؟
بالضبط يا شيخ. يعني ما كنت أعرف. كنت أصلي في وقت العشاء صلاة العشاء ركعتين ثم صلاة المغرب بعدها. في هذه الحالة ماذا أفعل يعني؟ هل علي أن
وأنت بهذه الحالة كنت مسافر يعني جمعتي وأنت في السفر؟
نعم يا شيخ، فقط في السفر.
نعم.
يعني أقصر وأجمل لأن أنا كنت أكون في المستشفى وأعمل فحوصات وهذا لهذا السبب يعني. أما غير أوقات كنت فقط يعني أقصر إذا عندي وقت يعني في وقت الصلاة.
تذكرين عدد الصلوات هذه؟
لا والله يا شيخ، يعني أنا في سنوات، أنا يعني مو السنة والسنتين أو مرة ومرتين، يعني سنوات طويلة يعني ممكن 5-6 سنوات وأكثر.
إيه بس أنت 5 سنوات كلها ما كنت مسافر، يعني تسافرين أحيانا يعني في العام.
أحيانا بالضبط.
يعني طيب.
يعني مرتين 3 مرات في السنة، وكل مرة مثلا على حسب أسبوع أسبوعين أو أكثر يعني على حسب
وهذا العشاء والمغرب فقط، أما الظهر والعصر في وقتها.
في أو في أوقاتها.
نعم. نعم طيب.
لأنه أنا كنت في يعني فحوصات وهذا الشيء يا شيخ وفي المستشفيات.
نعم. واضح أختي واضح. أبشر إن شاء الله. أعطينا السؤال الرابع.
السؤال الرابع يا شيخ، أنا اتصلت فيك العام الماضي وحكيت لك على مرضي وقلت إنه يعني عرفت إنه بسبب السحر، وحضرتك نصحتني وأنا عملت كل شيء يعني الحمد لله متوكل على رب العالمين، وصار لي سنتين أنا بعالج من السحر بكل الطرق الشرعية. بس يا شيخ يعني ما زال السحر موجود، وأحيانا يعني أتحسن لمدة قصيرة ثم تسوء حالتي فجأة، وما أعرف سبب تأخر يعني الـ يعني علاج أو يعني سبب الشفاء من السحر، ما هو السبب؟ لأن رغم أني يعني متوكل على ربي وأعرف أنه هذا الأسباب الشرعية يعني اللي نقوم بها الرقية وغير الشغلات يعني كلها يعني مجرد أسباب، وأن الشفاء من عند رب العالمين أكيد، وأنا أعمل هذا الشيء ويقينا أعرف أنه رب العالمين من عنده الشفاء.
نعم إن شاء الله.
ما زال السحر موجود
إن شاء الله.
اسمحني بس يا شيخ.
طيب.
وآخر سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا يا شيخ وأنا كنت حافظة للقرآن وكنت دائما أصلي صلوات خصوصا قيام الليل، يعني أصلي بالسور الطويلة وكنت أقرأها ما عندي مشكلة، بس مؤخرا يا شيخ صار عندي مشكلة غريبة جدا بدأت من رمضان، إنه لما أصلي يعني أنسى كل القرآن، يعني وكأنه ما قرأت في يوم ولا حفظت في يوم شيء من القرآن، يعني يا شيخ حتى سورة البقرة اللي في اليوم أقرأها مرتين أو ثلاث يعني أنا حافظتها، يعني أجي أصلي أريد أقرأ ما أتذكر ولا شيء. يعني أستعيذ بالله وأجيب القرآن قبل الصلاة وأقرأها يعني مرة ثانية أراجعها، أقول يمكن يكون هذا السبب، إنه رغم إني دائما أراجع ثم أجي يعني أكبر أجي للصلاة ما أتذكر ولا شيء.
طيب أبشر يا أخت نور. أبشر
يا شيخ. أنا عفو بس أطول، بس حتى الفاتحة أنساها يا شيخ. وأنا مش موسوسة والحمد لله، أستعيذ بالله كثيرا داخل الصلاة وخارج الصلاة، بس يا شيخ زاد الأمر علي، يعني وصل حد أنه في صلاتي أتأثر كثيرا وهذا يأثر علي، لأنه كنت برتاح كثيرا خصوصا في صلاة قيام الليل، الآن يا شيخ لما أنسى ما أتذكر، يعني حتى أروح للسجود ما أعرف ليش إيش لازم أقول، وتصيبني حالة يعني صداع شديد جدا.
هذا في قيام الليل فقط؟
في صلوات الأخرى يا شيخ الصورة القصيرة يعني ما أقرأها يعني وأعيدها كثيرا تصير عندي هذا الشيء، بس مش مثل الصور الطوال والقيام الليل، لأن قيام الليل أطول فيها يعني.
نعم نعم واضح. أبشري يا أختي نور. أبشري أبشري إن شاء الله.
أصبح يعني بشكل فظيع يا شيخ.
إن شاء الله. أبشري يا نور. أبشري.
ما أرى شيئا.
أبشر.
ساعدني
إن شاء الله يا أختي نور. أبشر أبشر. أهلا وسهلا. تفضلي يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
أهلا
وسهلا. الله يشرح. عندي أسئلة من رمضان لكن ما تحلي فرصة أن أربط الخط معاكم، سامحني يا شيخ.
لا تفضل.
هناك أخت سألت في رمضان، هي تصلي كانت تصلي التراويح في المسجد لكن تحمل الكتاب القرآن، وكانت نويها ختمة هي من بداية رمضان إلى آخر رمضان، فهل تحسب لها ختمة أم لا حتى في الصلاة المفروضة؟
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة للأخ يسأل بالنسبة للصلاة النافلة، هذا نفس الأذكار تحية الإبراهيمية والأذكار من بعد الصلاة، يقولها في الصلاة، يسألها في الصلاة المكتوبة كذلك في الصلاة في النافلة.
طيب.
بالنسبة للشيخ أنا أقرأ القرآن الحمد لله أقرأ كثيرا، لكن عندي صعوبة في الحفظ، هل أنا آثمة أحفظ وأنسى؟ هل الأفضل أن أقرأ الورد اليومي يوميا أقرأ القرآن أم يجب أن أحفظ كذلك؟ أنا عندي صعوبة في الحفظ.
طيب طيب.
سؤال أخير يا شيخ بارك الله فيك، أنا عندي مجموعة أنا وإخوتي الذكور وإناث والذكور إخوتي، أنا اقترحت عليهم والله أعلم هل هذا يجوز أم لا، قلت لهم العود فلنا أن نتكلم كل يوم عن الأحوال والأمراض وكل شيء، لماذا لم نعمل ختمة مثلا أخي الأكبر يقرأ وجه أخي الثاني يقرأ وجه وأنا وجه الأخوات كذلك حتى نختم القرآن في نفس المجلس، نقرأ كل يوم نقرأ ثلاث أوجه أو أربع أوجه، هل هذا يجوز أم لا يا شيخ؟
يعني في مجلس واحد ولا عبر وسائل التواصل؟
عبر الواتساب مع شيخي، عبر الواتساب.
طيب.
عبر الزوم عفوا عبر الزوم.
نعم.
لأننا لا نسكن في نفس الدولة.
إن شاء الله. أبشر يا مريم.
الله يكرمك يا شيخ، بارك الله فيك.
حياكم الله. طيب. عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم، قبل ما أجيب على سؤال الأخت أم أحمد من دبي اللي ما استطعت الإجابة على سؤالها بالأمس بسبب ضيق الوقت، قل إحدى الأخوات هي تسأل المعنى الصبر، تقول يعني مثلا هل عدم الزواج والصبر على ذلك يعد من الصبر؟ يعني ذكرت تقول يعني هناك إشكالية في مفهوم معنى الصبر، وبعض النساء يعني يتكلمون في هذا الجانب، تريد توضيح معنى الصبر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الصبر عبادة من أجل العبادات ومن أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل أمر بالصبر ودعا إليه وأحب الصابرين وهو مع الصابرين سبحانه وتعالى، وجعل من صفات أنبيائه ورسله أنهم يتخلقون بخلق الصبر، فهم أولو صبر أولو عزم، وخص الله عز وجل خمسة منهم وهم أولو العزم من الرسل الذين بلغ عندهم الصبر مبلغ عظيم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الصبر يا أختي الفاضلة هذا من أجل العبادات وأفضل الطاعات ومن أعلى القربات عند الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى يعطي الصابر أجره بغير حساب، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب، فالصابر هذا أجره مفتوح مثل ما يقولون، يعني تجد بعض العبادات الأجر واضح ومعلوم، أما الصابر فأجره مفتوح، يعني الله عز وجل يعطيه من الثواب والأجر العظيم الذي لا حد له، قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على ثلاثة أقسام باستقراء نصوص القرآن والسنة، قال العلماء بأن الصبر على ثلاثة أقسام، النوع الأول أو القسم الأول صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله وكل ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى صبر، ولذلك يجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعلى عبادة الله. الوضوء يحتاج صبر، الاغتسال يحتاج صبر، الصلاة تحتاج صبر، الصيام يحتاج صبر، لأن الصيام يسميه العوام الصبر، شهر الصبر يقولون، شهر رمضان شهر الصبر يحتاج إلى صبر، الزكاة تحتاج إلى صبر لأنها إخراج المال مخالف لما جبلت عليه النفوس من محبة المال، الحج جهاد يحتاج إلى صبر لأنه انتقال من بلد إلى بلد آخر إلى البلدة المحرمة، بر الوالدين يحتاج إلى صبر، صلة الأرحام يحتاج إلى صبر، جميع العبادات والطاعة، طلب العلم الشرعي يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تعب وصبر وشيء من هذا القبيل. القسم الثاني صبر عن معصية الله، فكل ما نهى الله عنه جل وعلا وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يصبر عنه، لأن هناك أشياء هي مما تميل إليها النفس وترغبها النفس، يعني هذه المحرمات، فحينما يأتي الصبر يحول بين الإنسان وبين أن يقع في هذه المحرمات، ولذلك الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وبقية المحرمات هذه جميعها تحتاج إلى صبر، صبر، فلذلك الإنسان مأمور بأن يصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، فالله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين يصبرون على هذه المصائب والابتلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني هو ما بين نعمتين، نعمة الشكر ونعمة الصبر، الصبر في الضراء، الصبر في الضراء. ولذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر قال يعني اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي، فلما أخبرت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه تعتذر، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولذلك أخت الفاضلة المرأة التي ما تقدم لها عريس مثلا تصبر تقول الحمد لله، هذا قدر الله، هذا قضاء الله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، تصبر وتحتسب. أما أنها تترك الزواج ولا تريد الزواج تقول أصبر على العزوبية، هذا على خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك دين الإسلام يدعو إلى الزواج، دين الإسلام يدعو إلى الزواج. فالشاب يقول أنا والله أريد أن أصبر عن الزواج، ما أريد الزواج، أريد أن أقوم الليل وأصوم النهار، نقول أنت على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تقول أنا ما أريد الزواج، أنا أريد أتفرغ لنفسي، نقول أنت على غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، لأن السؤال جاء بذكر الزواج. فلا بد أن نفهم هذه القضايا. والصبر هو حبس النفس، أن الإنسان لا بد أن يحبس نفسه. طبعا أغلب الناس يقول لك أنا أصبر، متى يختبرون؟ عندما يأتي الأمر أو النهي أو الابتلاء، هنا يحصل الاختبار الحقيقي. بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول يعني أنا زكاة الفطر أخرجتها لأناس، وقالوا لي بعض الناس بأن يعني زكاة الفطر كل واحد يدفع عن نفسه، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فريضة واجبة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، هؤلاء كلهم يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر. وبالنسبة للرجل يخرج عن نفسه وعمن يعول من زوجة وأولاد مثلا قصر، هؤلاء كلهم مسؤولون، أهو هؤلاء كلهم مسؤول عنهم الأب في بيته، فهو يخرج عن زوجته، يخرج عن أولاده. أما إذا كان رجل عنده أولاد قد تزوجوا مثلا أو أولاد توظفوا مثلا، فالأفضل أن كل شخص يخرج عن نفسه، هذا هو الأفضل، أن يخرج كل شخص عن نفسه. يعني شخص الآن عنده ولد موظف مثلا، هذا الولد هو الذي يدفع عن نفسه الزكاة. عنده ولد متزوج وعنده أسرة، هو الولد ويدفع عن زوجته وعن أسرته، ما يتحمل الأب. لكن لو تبرع الأب مثلا وقال لأولاده أنا بطلع زكاة الفطر، ويطلب منهم أن يستحضروا النية، خاصة البالغين يعني المقتدرين، ليس بشرط أن يكون بالغا، لا مقتدر عنده قدرة مالية على دفع زكاة الفطر، فيقول الأب أنا أخرج عنكم، يجوز في هذه الحالة على أن يخبرهم حتى يستحضروا النية، لأن الزكاة زكاة الفطر واجبة ولذلك تحتاج إلى نية. فلعل بعض الناس يا أم أحمد اختلط عليه الأمر وسمع فتوى من هنا أو كلام من هنا والتبس عليه الأمر. لا، هو الإنسان يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده، عند أولاد موظفين، عند أولاد مستقلين، لا هؤلاء يخرجون عن أنفسهم. نور من العراق تقول تعلمنا من شيوخنا ما يتعلق بقراءة القرآن أننا نستعيذ بالله تعالى ثم نبسمل، وإذا جئنا نقرأ من وسط السورة مثلا وكانت الآية في بداية ذكر الشيطان نستعيذ، وإذا كان مثلا ذكر آيات الضمير فيها يعود إلى الله عز وجل نستعيذ ونبسمل. أختي نور بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للاستعاذة والبسملة في القراءة خارج الصلاة ترتيبها كالتالي: أولا لابد أن نعلم بأن الله تعالى أمرنا إذا قرأنا القرآن أن نستعيذ في أوله، ولذلك قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان عندما يريد القراءة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا في بداية القراءة. بالنسبة للبسملة تكون في أول السور، فإذا جئت مثلا تقرأين البقرة مثلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. وإذا أردت أن تقرأي من وسط السورة فإنك تستعيذين فقط، لماذا؟ لأن بداية قراءة، والله جل وعلا قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ قراءة القرآن ينظر إلى حاله، فإذا كان من أول السورة يستعيذ ويبسمل، إذا كان يريد أن يكمل قراءته من وسط السورة مثلا، يعني ليس من أولها، يستعيد فقط ولا يبسمل. لماذا؟ لأن البسملة إنما هي آية مستقلة أنزلت الفصل بين السور فتكون في بداية السور. أما قول يعني إذا كانت القراءة من آيات فيها ذكر الشيطان أو الشر نستعيد، أنا ما أحفظ في هذا الدليل أخت الفاضلة ولا نص. وإذا كان الضمير يعود إلى الله نستعيد ونبسمل، هذا كله يظهر والله أعلم اجتهادات مبنية على ذوق فقط وليس على نصوص ثابتة. فلا أحفظ أنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار عن الصحابة الكرام هذا الأمر. والمسألة لا تحتاج يا نور إلى مثل هذا التعقيد والتشديد، لا، هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا في بداية السورة ثم يبسمل. وإذا قرأ من غير بداية السورة يستعيذ فقط. لكن المشروع أيضا للإنسان إذا مر بآية عذاب وهو يقرأ أن يستعيذ، يقول مثلا مر بذكر النار أعوذ بالله من النار، مثلا مر بآيات فيها ذكر المعذبين أعوذ بالله تعالى من سبيلهم وشأنهم، مثلا مر بآية رحمة يسأل الله عز وجل بهذه السهولة. أما قضية والله هذا التقسيم، هذه اجتهادات يظهر والله أعلم قائمة على استحسان ليس عليه دليل. بارك الله فيك. نور من العراق تسأل تقول عند الصلاة يعني بعد دعاء الاستفتاح نستعيذ ثم نقرأ طبعا الفاتحة وبعدين تذكر يعني ما يتعلق بالاستعاذة بعد قراءة الفاتحة. يا أختي نور بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة الاستعاذة لا تكون إلا في أول الصلاة، لأن القراءة في الصلاة واحدة، هكذا نص الفقهاء على أن القراءة في الصلاة واحد. ولذلك الله عز وجل قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكفينا أن نستعيذ مرة واحدة، يكفينا أن نستعيذ مرة واحدة. مثل أنت الآن جالسة تقرأين القرآن خارج الصلاة، قرأت من أول القرآن، أتيت بالاستعاذة والبسملة في سورة الفاتحة، انتهيت من الفاتحة انتقلت إلى سورة البقرة، ماذا تقرأين؟ البسملة فقط، ما ترجعين وتقرأين الاستعاذة مرة ثانية. لماذا؟ لأنك استفتحت في بداية القراءة فما تكررينها مرة ثانية، إنما تقرأين البسملة التي هي آية أنزلت الفصل بين السور. خلصت البقرة انتقلت إلى آل عمران، ما في حاجة أنك تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وإنما تقرأين البسملة، تقرأين البسملة. كذلك في الصلاة تستعيذين في أول الصلاة، بعد ما تكبرين تكبيرة الإحرام تأتين بدعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة. لما تقرأين سورة بعد الفاتحة هل تقرأينها تقرأين سورة من أولها؟ إذا قلت نعم يستحب أن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت لا آيات ما في حاجة، لا تستعيذين ولا تبسملين، واضح؟ ما في حاجة. كذلك في الركعة الثانية ما تستعيذين وإنما تبسملين للفاتحة وتبسملين لسورة بعد الفاتحة إذا قرأت من أولها. وإذا لم تكوني قد قرأت أو لم تكوني تريدين أن تقرأي سورة من أولها يكفيك الاستعاذة، بارك الله فيك، واضح؟ هذا هو الذي يظهر أنه الصواب. ولكن هذا لو أن شخصا مثلا استعاذ وبسمل ما نستطيع أن نقول بأنك ابتدعت أو خالفت، لأنه هذا أحيانا قد يفهمه بعض الفقهاء ويعني مثلا يكرر الاستعاذة مرة ثانية، يعني ذكر بعض الفقهاء بأن كلما عاد إلى القراءة استعاذ، لكن الذي يظهر بأن الاستعاذة لا تكون في الصلاة إلا في مرة واحدة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نور من العراق تقول بأنها يعني هي تقول تحدثت سابقا معي حول مرضها وسفرها وشيء من هذا القبيل. عموما هي تقول بأنها هي لما تسافر تجمع وتقصر، تجمع الظهر والعصر وتقصر الظهر والعصر، تصلي الظهر ثم العصر، تقول المغرب والعشاء حصل عندي خطأ كبير جدا وهو أنها تصلي العشاء أولا ثم المغرب ثانيا، تقول وتكرر معي هذا كثيرا. أختي نور بارك الله فيك، بالنسبة للصلوات الخمس جاءت مرتبة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لإنسان أن يقدم صلاة على صلاة إلا بدليل. والدليل هو مثلا النسيان، إذا حصل نسيان مثلا فإن الترتيب يسقط في مثل هذه الحالة كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. أما أن يتعمد الإنسان فيأتي بالصلاة قبل الصلاة فصلاته الثانية غير صلاته الأولى غير صحيحة، فأنت في ما مضى من الصلوات اللي صليتيها تصلين المغرب فقط ولم تصلي العشاء، لأن العشاء صليتها في غير وقتها. الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلذلك بارك الله فيك في ذمتك الآن صلاة العشاء لهذه الأوقات اللي تركتها خلال سفرك، عليك أن تجتهدي بارك الله فيك في معرفة عدد الصلوات اللي فاتتك وتقضينها الآن، تقضينها مع كل صلاة صلاة مثلا، أو إذا وجدت وقتا تصلينها أنك ما صليت قدمت العشاء على المغرب. العلماء تكلموا على مسألة الفريضة مع الفائتة، تقدم الفائتة أم الحاضرة، هذه مسألة ثانية مستقلة تماما ليس لها علاقة باللي أنت ذكرتيه الآن في قضية السفر. ولذلك يقول مثلا لو أن إنسانا فاتته صلاة العصر وحضر الصلاة المغرب وهو لم يصلي العصر، هل يصلي الحاضرة اللي هي المغرب ثم يصلي الفائتة اللي هي العصر اللي فات وقتها؟ ها، قولان لأهل العلم. والراجح أيضا وجوب الترتيب بين الفوائت، وجوب الترتيب بين الفوائت، ولا يسقط الترتيب إلا في حالتين، الحالة الأولى النسيان، والحالة الثانية في غير تذكر الصلاة في غير وقت في غير يومها، في غير يوم يعني ما تذكر صلاة العصر إلا في اليوم الثاني، نقول صلي العصر فقط ولا تقضي ما بعد صلاة العصر لأنه فات اليوم، فات اليوم، هكذا نص العلماء. عموما يا نور بارك الله فيك، ذمتك مشغول الآن بصلاة العشاء طوال هذه السفرات اللي سافرتيها، وتحاولي تحرصين تجتهدين على كم عدد هذه الصلوات وتصلينها، وإذا ترددت زيدي والزيادة خير إن شاء الله لأنها تعتبر لك سنة. نور من العراق تقول يعني بأن هي قالت مبتلى بالسحر ومن سنتين تقريبا وهي تعالج، تقول ما زال السحر موجودا وما أعرف سبب تأخر العلاج. أختي نور بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأسأله جل وعلا أن يكتب أجرك وأن يتولاك سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، الأمور كلها بيد الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، ولذلك الشفاء بيد الله عز وجل. وتأكدي بأن هذا التأخير إنما هو خير لك، فالله جل وعلا عزيز حكيم وعليم خبير سبحانه وتعالى. والآن أنت في حالة اختبار وامتحان، فأري الله عز وجل منك صدق التوكل عليه سبحانه وتعالى والاعتماد وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. أري الله عز وجل ما يعني استقر عندك من إيمان به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في تأخير العلاج والشفاء. ولذلك أيوب عليه السلام هو نبي مرسل ينزل إليه جبريل، أيوب عليه السلام ينزل إليه جبريل ونبي مرسل، بقي في البلاء 18 عاما، 18 سنة وهو يعاني حتى اختفى، لم مثل ما يقولون أصبح جلدا وعظما، ومع ذلك صابر محتسب لله عز وجل. والمقصود يا أختي الفاضلة، أنت لو تأملت ما أنت فيه الآن وما لك من الأجر، يمكن الله العليم، يمكن بعض الناس الأقوياء اللي ولله الحمد عندهم صبر واعتماد على الله، يقول اللهم لك الحمد، يتمنون ما هم فيه. لماذا؟ لأن العاقبة حميدة بإذن الله عز وجل. صحيح الإنسان لا يتمنى المرض ولا يتمنى البقاء في المرض ولا يستشرف للأمراض، لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر وأن يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما كان عليه أهل الابتلاءات، لأنهم يرون أهل الابتلاء يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة ولا خطيئة، يكفر الله عز وجل عنهم الذنوب والخطايا والآثام. فأنت يا أختي الفاضل احتسب الأجر، ولا لا لا تختبرين الله عز وجل يعني أن يجعل لك وقت معين مثلا للشفاء أو كذا، الأمر بيد الله عز وجل. ولما تسلمين أمرك إلى الله تعالى تسليم مطلق، ثقي بربك سبحانه وتعالى وأحسن الظن به، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك. ولذلك قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالنسبة لك أنت مشروع ولله الحمد تسلكين المسالك الطبيعية من الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات مثلا، والطرق الشرعية من الرقية مثلا، ترقين نفسك أو تستعينين بمن يرقيك، هذا أمر مشروع ولله الحمد، مع اعتقاد بأن هذه كلها مجرد أسباب، ولا تفصلينها عن مسببها جل وعلا وتقدس. ولذلك هذا سبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. واحرصي بارك الله فيك على يعني كثرة الطاعة والعبادة، ويعني أيضا مسألة الرقية والدعاء لابد أن يكون هناك تفويض كامل لله عز وجل، لأن من الناس يا نور من عنده تردد، عنده يعني أمور أخرى يعني في قضية الرقية وفي قضية الدعاء، يفكر بأشياء ربما ما خلص قلبه لله عز وجل. فيحرص الإنسان أن يفوض أمره إلى الله عز وجل. وتسلي يا أخت الفاضلة بما كان عليه الأنبياء والصالحين والأولياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا ابتلاءات عظيمة، ذكرت لك أيوب، أنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرت به يعني محطات خطيرة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو سيد الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام حتى يكون أسوة لك ولأمثالك، تقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام، تشوفين كيف كان يتعامل مع الأمراض والأسقام والابتلاءات صلوات ربي وسلامه عليه. نور من العراق تقول: أنا كنت حافظ القرآن وكنت أقوم الليل، لكن مؤخرا بدأت عندي مشكلة غريبة وهي النسيان، حتى وصل الأمر إلى يعني الفاتحة ويعني بدأت أنساها. يعني تقول: ما العمل؟ أختي نور بارك الله فيك، لا شك بأن يظهر والله تعالى المرض الذي عندك والابتلاء الذي معك سبب لك مثل هذا الأمر، لكن عليك أن تجاهدي نفسك وأن تجاهدي شيء هذا الشيطان، و أن تحرصي على أن يعني تلتزمي كتاب الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، ولو يعني صليتي بفتح المصحف حتى يعينك على تذكر ما كنت تحفظينه. وبالنسبة لك أختي الفاضلة ليس عليك إثم ولا خطيئة، لأن هذا ليس بإرادتك ولا بقصدك ولا بنيتك، أنت ما نويتي تنسين القرآن ولا قصدت ذلك، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن أنت قاومي وجاهدي نفسك وجاهدي هذا الشيطان الذي يحاول أن ينسيك، وإن شاء الله مع الوقت بإذن الله تجدين العافية. أم مريم من فرنسا تسأل تقول: في أخت تصلي التراويح وتحمل القرآن وتنوي الختمة بذلك. أختي أم مريم بارك الله بك، إذا كان سؤالك عن امرأة تصلي التراويح خلف الإمام وتحمل المصحف بنية الختمة، لا ختمة لها، الختمة للإمام، وهي لها أجر الصلاة وأجر المتابعة. أما إذا كانت هي لوحدها تقوم الليل وتفتح المصحف وتختم، نعم إذا ختمت القرآن لها ختمة في ذلك ولله الحمد والمنة. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة لصلاة النافلة، هل هي كصلاة الفريضة فيما يتعلق بالأذكار والصلاة الإبراهيمية؟ أختي أم مريم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لصلاة النافلة كالفريضة سواء بسواء، إلا فيما استثناه الشرع من ذلك مثلا الجلوس في النافلة مع القدرة على القيام، يعني هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قطع النافلة بعد الشروع فيها، هذا أيضا مما هو جائز في قول جماهير أهل العلم بخلاف الفريضة، فالله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا في الفريضة. أما بقية الأعمال والأقوال التي في الفريضة هي التي تكون في النافلة، فمثلا الصلاة الإبراهيمية في النافلة مثل الصلاة الإبراهيمية في الفريضة سواء بسواء، ما في تغير في هذا إلا في مثلا الصيغ. كذلك الأذكار، الركوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذه صلاة النافلة كالفريضة بارك الله فيك، إلا ما استثناه الشارع من جواز بعض الأعمال في النافلة كما ذكرت أنا قبل قليل. نعم تفضل. طيب أم مريم من فرنسا تسأل تقول يعني بأنها أحيانا تصل لديها صعوبة في حفظ القرآن، ويعني تسأل تقول هل الأفضل الاستمرار على الورد اليومي أم الحفظ؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، دائما القاعدة الشرعية عندنا تحصيل المصالح كلها إذا أمكن، تحصيل المصالح كلها إذا أمكن، فالحفظ مصلحة والقراءة مصلحة والورد اليومي مصلحة شرعية، كل هذه مصالح شرعية دينية وغير ذلك يعني. فإذا كان الإنسان يستطيع يجمع هذه كلها، طيب تقول إن أنا عندي صعوبة في الحفظ، وهذه الصعوبة يكون هناك هدر في الوقت، يعني أمكث ساعتين ثلاثة ما أحفظ إلا آيتين ثلاثة، أقول لك لا انتقلي إلى الختمات، انتقلي إلى القراءة، انتقلي إلى قراءة يعني جعل ورد يومي مثلا، وتختمين مثلا كل عشرة أيام أو كل أسبوع مثلا أفضل، ما دام أن عندك صعوبة في الحفظ والصعوبة هذه يحصل عندك هدر، يعني يذهب الوقت ساعة ساعتين أنت ما حفظتي خمس آيات أو ما حفظتي ثلاث آيات مثلا، لا أقول انتقلي إلى، وإذا كنت حابة الحفظ اجعلي وقت معين للحفظ ووقت معين للقراءة. تفضل عبد الواحد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله الشيخ فتاوى.
تفضل تفضل يا عبد الواحد.
نعم كان سؤالين، السؤال الأول عندنا إمام يصلي بينا في الجزائر ولكن يخطأ في الفاتحة رغم شهادته عدة مرات أكثر من خمس مرات، يقول إياك نعبد وإياك، هكذا هذه بالطريقة اللي يقول لك يا شيخ.
نعم
هذا هو الكلام اللي يقوله رغم الإرشادات ولكن يخطأ.
نعم.
أما في السجود والركوع سريعة كثير عندما تقول سبحان ربي الأعلى ربما يسرع مباشرة رغم الاتجاهات وتوجيهات إليه دائما يخطأ بهذه الطريقة. السؤال الثاني، المرأة اللي قالت لك البارح قضية القراءة في الماء.
نعم.
أو الرقية في الماء، هي ليت 27 يختمون معظم المساجد أن في الجزائر الفاتحة هي القرآن يسجدون القرآن يقرأ عندما يقرأ الإمام في هذه الطريقة اللي يقرأ فيها الإمام يجيبوا قاع القراء ويحطوهم قدام الشيخ، ولكن مش في الدعاء في القراءة القرآن عندما يختم القرآن يقرأوا هذوك القراء يفتحوهم قاع ويبقوا ينتظروا عندما ينتهي الإمام يدخل هذوك القراء ويقول لك رقية. هذا احنا بالنسبة لنا احنا كان نتبع الحديث غير صحيحة، ولكن انت هي ما تكسب لي بالعنى القراءة هذو ليش مثل نسج وإنما يأتون بها من البيوت.
إيه لكن أنا اللي فهمت يا عبد الواحد أنهم يأتون بالقوارير هذه من البيوت ويضعونها في المسجد ويفتحون الأغطية إذا
إيه؟
قرأ الإمام في الصلاة ودعا يقولون إيه؟ بأن البركة تنزل في هذه المياه.
هذه الطريقة، ولكن احنا ننكر على ذلك، ولكن معظم الناس يأتون بهذا الشيء لأن علاش لأنها ليس في المنطقة في السنة ولا حتى في السلف
يعني
الصالح.
يعني أنت الآن
إنما الرقية المعروفة عند السلف الصالح هي القراءة مباشرة، ينفث في الماء ويقرأ أو يشربها ويعطيها لآخر نسأل الله الشفاء من عنده.
يعني أنت عبد الواحد الآن
عندنا هذه مشي قاع الناس يديروا بعض المساجد يديروا هذه الأشياء، ولكن من العامة لأن لا يعلمون الطريقة هذه. لذلك توجه إرشادات وتوجيهاتهم. وبارك الله فيك الشيخ والحمد لله
بارك الله،
ونشكرك على هذا القناة دائما نتابعونك
بإخلاص
وإجهاد،
نسأل
الله التوفيق لك وللجميع.
آمين. شكرا شكرا عبد الواحد. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته
شيخ. الله كان أصلي العشاء دائما، يعني أصلي لن ينام بدري بس أصلي الها وخلي الشفع والوتر، الساعة 3 أكون كل مرة، بس الحين تغير شوي الوقت، يعني صار الليل يعني قصير أكثر. فهالمرة آخر مرة صليت الفجر وصليت العشاء ونمت، يوم نشيت خلاص يأذن الفجر بدون ما أصلي الشفع الوتر، صليتهم بالشروق ركعتين يا ركعتين. فهل جائز ولا مش جائز؟ يعني ما
إن شاء الله. أبشر يا أم سلطان. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أحد الأخوات حلفت ألا تدخل بيت والدها بسبب المشاكل، ودخلت لأن أمها مريضة والآن تريد أن تكفر عن يمينها، هي لا تستطيع أن تجمع 10 مساكين. تقول إنها، يقول لها أحد الأشخاص إن لو وزعت أرز 3 أو 4 كيلو فهذا يكفيني، لكن بعض الأشخاص يقول عليها أن توزع أكثر أو مبلغ وقدره 15,000 ريال.
يا محمد، هي قادرة على قيمة الكفارة لكن مش قادرة على أن تجمع 10 مساكين، هذا قصدك؟
أو حتى
تفضل يا محمد.
أكثر ما تقدر تجمع مبلغ كثير، هم يقولوا عليه أكثر لكن هي ما تقدر تقول.
طيب
أيوة.
إن شاء الله يا محمد. السؤال الثاني.
نسأل واحد ثاني.
طيب أهلا وسهلا، تفضل يا أم فهد. عفوا أبو فهد.
أبو فهد من السعودية.
تفضل أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
دكتور، سؤال واحد. أنا بالنسبة للأذكار،
أي
لا إله إلا الله وحده ولا شريكة والاستغفار وسبحان الله وبحمده، يعني 100 100 يعني حسب على 100 وبعدين يصير أذكار مطلقة، فهل هذا صحيح ولا لا؟
قصدك هذا بعد الصلوات يعني؟
لا 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 يا شيخ، لا لا
المطلقة يعني أذكار مطلقة.
إيه نعم مطلقة، بس أنا يعني حصر 100.
طيب
يعني كل ذكر 100 مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء 100
إن شاء الله. أبشر.
التسبيح 100، الاستغفار 100
إن شاء الله.
شكرا، يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول هناك مجموعة من إخواني وأخواتي من الذكور والإناث، تقول أحيانا نجتمع عبر برنامج زوم ونقرأ، مثلا نقول نقرأ، نعمل ختمة كل واحد يقرأ مثلا وجه من القرآن. أختي أم مريم بارك الله فيك، إذا كانت صورة المسألة كما فهمت وهي أنكم تجتمعون عبر إحدى برامج النقل هذه الصوت والصورة وأنتم إخوة وأخوات وكل واحد يقرأ وجه من القرآن لغرض الختم، يظهر لي بأن لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، هذا كأنه مجلس من مجالس الذكر، وإن كانت تباعدت الأجساد لكن التقت الأصوات والصور عبر هذا البرنامج، يظهر لي بأن هذا لا بأس به، والأفضل والأكمل يعني ترك هذا وجعل كل واحد يختم لنفسه، هذا الأفضل. لكن لو حصل من باب التشجيع تقولين عندنا بعض الإخوة بعض الأخوات عندهم كسل، إذا لم نصنع هذه الطريقة ما يقرؤون، ما في بأس، هذا من باب التعاون على الخير، التعاون على البر، التعاون على التقوى، وقراءة بكل واحد يقرأ وجه أو وجهين لا حرج في ذلك، والله أعلم. عبد الواحد من الجزائر يقول عندنا إمام يعني يصلي بنا يخطئ في الفاتحة وقرأ، قال يقول إياك نعبد وإياك إياك نستعين، وهو سريع يعني الانتقال في مسألة في الركوع والسجود، فيسأل عن ذلك. عبد الواحد بارك الله فيك، بالنسبة لإمام المسجد لا شك بأنه ضامن، وإمامة الناس في الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل يمن بها جل وعلا على من يشاء من عباده، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. واختلف العلماء في الأفضلية بين الإمامة أو الأذان، والمسألة هذه مبحوثة في كتب الفقه، لكن الشاهد أن الإمامة هذه يعني رتبة سنية ومكانة علية، والإنسان يتقدم هؤلاء المصلين ويصلي بهم الصلوات الخمس ويحافظ هو على الصلوات وعلى أوقات الصلوات، وأيضا يكسب الأجر وينال الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وواجب على الإمام أن يكون مؤهلا للإمامة، فلا يجوز أن يتصدى للإمامة من لا يحسن الصلاة أو لا يحسن القراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرأكم لكتاب الله، أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. ولذلك من الأمور المهمة للإمام بل لجميع المصلين جميع المسلمين العناية بضبط القراءة وعدم اللحن فيها. والعلماء يقسمون اللحن إلى قسمين: اللحن يعني الخطأ، هذا المعنى اللحن الخطأ، يقسمون اللحن في القراءة إلى قسمين: لحن جلي ولحن لحن خفي. أما اللحن الجلي فهو اللحن الذي تبطل به القراءة وتبطل به الصلاة، وهو مثل ما جاء في الفاتحة في قراءتك حينما يسهل القارئ إياك ويخففها ويجعلها حرفا واحدا، وهذا خطأ، لأن هذا نقص في أحرف قراءة الفاتحة. فإياك نعبد وإياك نستعين، إياك حرف الياء مشدد وهما حرفان، فإذا قال إياك أسقط حرفا، إياك نعبد وإياك نستعين أسقط حرفا من هنا وحرفا من هنا، ولذلك قراءته للفاتحة باطلة، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. وهناك أيضا أخطاء كثيرة، يعني مثلا لما يقرأ ما لك يوم الدين مثلا، هذا جعله العلماء من اللحن الجلي. كذلك صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، هذا لحن جلي، هذا لحن جلي يعني خطأ واضح، يعني يتغير به المعنى، يتغير به المعنى. واللحن الجلي إما أن يكون نقص في أحرف الكلمة أو يكون في تغير المعنى. أما اللحن الخفي فهو الخطأ الذي لا يغير المعنى وليس فيه إنقاص للحروف، وإنما يكون فقط في المعنى لكن لا يتغير، مثل قراءة القارئ الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، قالوا هذا لحن خفي، القراءة يعني الصلاة تكون مكروهة بالنسبة لمن يقرأ بمثل هذه الصورة بمثل هذه الحالة. ولذلك يجب على الإمام إمام ما الذي عندكم يتقي الله عز وجل وأن يتعلم القراءة، وإن كان مرسما مرتبا من قبل الجهة وأصر على هذا، أصر على الاستمرار في مثل هذه القراءة، يرفع الأمر إلى الجهة، جهة المشرفة على المساجد وعلى الأئمة، حتى يجروا له فحصا جديدا واختبارا جديدا، أو يزيحوه عن هذا المكان ويأتون بالكفؤ المناسب لهذا المكان. وأما إذا كان هو متبرع من عند نفسه فيقال له: تعلم أولا ثم أم ثانيا، تعال وأئم الناس في الصلاة، أم الناس في الصلاة. وكذلك الاستعجال في حركة الصلاة هذا أيضا خطأ كبير وفادح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة في حديث المسيء ماذا قال؟ قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تطمئن راكعا، تركع تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الطمأنينة في الأعضاء في الجوارح، وهي أن يعطي الإنسان عضو، أن يعطي الإنسان كل عضو حقه في مكانه. فالقيام يجب أن ينتصب قائما بحيث من رآه يقول هذا قائم، ولا يتكي على جدار أو على مثلا سارية. كذلك إذا ركع يحصر ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، ويمكن كفيه من ركبتيه، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولا حاجة إلى مثل هذه العجلة. يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته ذكروا كيف كان يطمئن في الصلاة، وكيف كان يعطي كل عضو حقه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. بلغوا هذا الإمام، نبهوه، علموه، وقولوا له حتى لا تحمل أوزار من ورائك، والناس لا يرضون أن تكون صلاتهم ناقصة فضلا عن أن تكون صلاتهم مهددة بالبطلان. عبد الواحد من الجزائر طبعا هو يعقب على سؤال بالأمس وردنا من الأخت أمة الله في الجزائر حول يعني حالة يقول تقول عندهم في القرية يأتون بالقوارير في ليلة 27 ويفتحونها ومع قراءة الإمام ودعاء الإمام يأتون ويأخذون هذه القوارير اعتقادا منهم بأن هذه القوارير قد نزلت البركة فيها بسبب هذه القراءة وهذا الدعاء. وذكرت أنا يعني تكلمت حول هذه القضية. هو يصحح يقول هذا ليس عام عندنا في الجزائر وإنما يوجد عند بعض الناس وهو اعتقاد خاطئ في مسألة يعني القراءة في الماء. عبد الواحد بارك الله فيك، نعم يعني ما الحمد لله أغلب بلاد المسلمين الآن فيها من الخير والسنة والاتباع الشيء الكثير، والحمد لله الآن أغلب الناس ولله الحمد عندما يقفون على قال الله قال رسول الله قال الصحابة الكرام يتركون هذه البدع والمحدثات والمخالفات ويكنسونها ولله الحمد عن صدورهم وعن بيوتهم، وهذا مجرب ولله الحمد. والآن ولله الحمد والمنة كثير من المسلمين تبصروا وتعلموا وتفقهوا وبانت لهم كثير من الأمور التي ورثوها عن الآباء والأجداد أو هي يعني بسبب البيئة الجاهلة اللي كانوا يعيشون فيها تنوروا ولله الحمد. ويعني الإنسان إذا علم الحق لزمه، علم الحق لزمه. وبالنسبة لما ذكرت في الرقية، نعم صحيح هذه الرقية عفوا هذه القراءة في الماء أنك تأتي بالماء وتقرأ فيه القرآن ونفسك يختلط بهذا الماء، هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنا ذكرت أعتقد بالأمس قلت على هذا الأسقف والأراضي والجدران والشبابيك كلها ستدخلها البركة من هذه القراءة مثلا، يعني إذا إذا تنزلنا على هذا الشيء. والحمد لله يعني أعتقد بأن الناس فهموا هذا الشيء وجزاك الله خير يا عبد الواحد. أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تقول أنا يعني أصلي العشاء وأنام بدري ثم أقوم الساعة الثالثة وأصلي الشفع والوتر، تقول الآن بدأ الليل يقصر، تقول غفوت ذاك اليوم صليت وما قمت إلا على أذان الفجر وصليت بعد الشروق، صليت يعني الوتر قضيته بعد الشروق، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، فعلك صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه إذا فاته الوتر من الليل بسبب مرض أو شغل قضاه من النهار من وقت صلاة الضحى شفعا لا وترا. فأنت إذا كنت تصلين 3 ركعات في الليل تصلينها من النهار 4 ركعات، ركعتين ركعتين. إذا كنت تصلين مثلا 11 ركعة تصلين 12 ركعة على السنية والاستحباب لا على الفرض والإلزام. ما فعلتيه صحيح يا أم سلطان بارك الله فيك. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول إحدى الأخوات حلفت ما تدخل بيت والدها والآن تريد الدخول لأن والدتها مريضة، ماذا تفعل؟ وتقول بالنسبة للكفارة ليس عندها القدرة يعني على جمع الكفارة، ماذا عليه؟ يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البنت تأتي الذي هو خير، والذي هو خير دخول البيت وزيارة والدتها والسلام على والدها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف قال والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه أو كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، جاءت بألفاظ متعددة. والمعنى يا أخت الفاضلة الآن يلزمها أن تذهب وأن تعود أمها وأن تسلم على أبيها، وبالنسبة لها يكون بهذا قد حنثت عليها الكفارة، والكفارة هي عتق هي الوارد ذكرها في قول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأختك هذه بارك الله فيك إذا كانت عاجزة عن إطعام 10 مساكين وقادرة على إطعام ما هو دون ذلك تنتقل إلى الصيام، تنتقل إلى الصيام لأن الآية الكريمة فإطعام 10 مساكين، فإذا لم تستطع إلا على عدد يسير ولا تستطيع في المستقبل تنتقل إلى الصيام. إذا قالت لا أنا أستطيع أنني أطعم 10 مساكين لكن على أيام، ما في بأس في مثل هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا، والعلماء ذكروا المقدار الذي تطعم فيه وهو نصف صاع الذي هو 1.5 كيلو تقريبا من الأرز، ويستحبون أن يكون معه شيء من الإدام، يعني المرق مثلا أو اللبن أو شيء من هذا القبيل. ولو أنها مثلا يعني أعطت أحد إخوتها يطعم 5 مثلا في مطعم هذا الشهر والشهر القادم 5 في مطعم وجبة نفر مثل ما يسمونه نفر في المطعم، يكفي هذا ولله الحمد والمن، يكفيها هذا ولله الحمد والمن. تفضلوا. يلا طيب، أبو فهد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة للأذكار، يقول أنا أحيانا ألتزم 100 مرة قول لا إله إلا الله والاستغفار أيضا 100 مرة والتسبيح 100 مرة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل تعرف بأن الذكر على قسمين، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المقيد لا بد من التزام عدده، ولا بد من التزام ألفاظه، ولا بد من التزام أيضا الوقت الذي يقال فيه. هذا الذكر المقيد، يعني مثلا لبعض الصلوات عندنا ذكر مقيد، هذا فيه أعداد وأيضا مكان ونعم أذكار الليل مثلا، أذكار الصباح، أذكار المساء، هذا يسمى الذكر المقيد، هذا الذكر المقيد. الذكر المطلق سمي مطلقا لأن المسلم يعني هو مخير بالعدد، مخير بالوقت والزمان، لكن لا بد من أن ينتبه إلى الهيئة والحال، يعني يأتي بالذكر على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبتدع مثلا ما يسمى بالذكر الجماعي، أو مثلا يأتي بطقوس معينة يذكر فيها مثلا، مثل ما كان بعض الصحابة ينكر على من جاء بعدهم من 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 صنع بعض الأذكار الجماعية أو الأشياء التي يعني إذا ذكروا اصطحبوها معهم، هذا كله مما هو منهي عنه. فأنت تقول والله أنا أقول لا إله إلا الله 100 مرة، طيب نعمة 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 عظيمة، ولو زدت فالله أكثر. لو قلت تقول سبحان الله 100 مرة، أستغفر الله 100 مرة، هذه كلها نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك الذكر من أعظم العبادات ومن أفضل الطاعات، وقد يسره الله عز وجل. الذكر لا يحتاج إلى طهارة، الذكر لا يحتاج إلى ستر عورة، الذكر لا يحتاج إلى استقبال قبلة، الذكر لا يحتاج إلى حجاب مثلا بالنسبة للمرأة، الذكر لا يحتاج إلى مكان إلا الأماكن اللي نهى عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل فيها مثل الحمام. لكن تذكر الله عز وجل في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال، في الطائرة، في الباخرة، في القطار، في السيارة، في البيت، في المكتب، في الشارع، في المسجد، في الحديقة، وأنت على جنبك وأنت قائم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وفقنا الله وإياك يا أبو فهد لكل خير، وبارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.